ربه اجمعين. وبعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة تابعة لما قبلها في سياق من تن الله جل وعلا به على عباده مما خلقه في هذه الدنيا من أجل بني آدم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فالخيل معطوفة على قوله جل وعلا والأنعام خلقها لكم، وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها. فخلق هذه الأشياء وتسخيرها لبني آدم نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على عباده. فمن شكرها أصيب، ومن كفر النعمة عذب إن لم يعف الله جل وعلا عنه. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لأجل ركوبكم ولأجل الزينة، زينة لكم تتجملون بها. وبدأ بالخيل لأنها أعظم نعمة مما بعدها، والخيل معروفة، والبغال البغل هو ما تولد من الخيل والحمار. والخيل حلال يؤكل لحمه، والبغال محرمة، والحمير كذلك. فالخيل حلال والحمير حرام بنص السنة الصريحة. والخيل والبغال هو ما تولد من الخيل والحمار، فيلحق بالمحرم. والإجماع على تحريم البغال والحمير. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في حل الخيل، فالجمهور على أن الخيل حلال، لما ورد في السنة وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناها. وقول جابر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل، وذلك في غزوة خيبر. ورع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تحريم لحوم الخيل وكرهها مالك رحمه الله، ووجه ذلك أنهم قالوا إن الله جل وعلا ذكرها مع البغال والحمير، فلو كانت معقولة لذكرت مع الأنعام السابقة. وقال: عند الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال هنا: لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل. وهم محجوجون بما ثبت في الصحيحين، حديث أسماء وحديث جابر رضي الله عنهم. وإنما لم تذكر في الأكل لأن الغالب في الخيل هي الاستفادة منها للركوب وللقتال وللكر والفر، فقيمتها للركوب وللحمل وللجمال أكثر من قيمتها للأكل. فلذا ذكرها الله جل وعلا فيما هي تستعمل له غالبا، وهو الركوب والزينة والجمال. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وخلق لكم أشياء كثيرة لا تحيطون بها حصرا. تعلمون اشياء منها واشياء كثيرة لا تعلمونها. مما لا يحيط به علم مخلوق. وذلك ان مخلوقات الله جل وعلا لا يمكن ان يحيط بها علم مخلوق. وانما بين جل وعلا بالتفصيل ما تتعلق به مصلحة العباد وما يتوقف عليه معاشهم وحاجتهم المستمرة. وهناك اشياء تؤكل كالطيور والصيد ونحوها، لكنها ليست على سبيل الاستمرار ولا تتيسر لكل احد، وهي من نوع التفكه لا من نوع الاستمرار في الاكل، بخلاف بهيمة الانعام فحياة كثير من العباد تتوقف عليها، وحاجة الناس لها ضرورية. واما غيرها من الطيور وصيد الوحش فلا تتوقف عليها حياة الناس، ولا يحتاجون اليها باستمرار، وقد يستغني عنها الكثير من الناس. فاذا ذكر الله جل وعلا ما عدا هذه الامور على سبيل الاجمال بقوله ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا أمورا حسية، فيذكر عقبها أمورا معنوية. فتكون الأمور الحسية منبهة وموقظة من أجل التنبه للأمر المعنوي المهم، فحينما ذكر الله جل وعلا الأنعام والخيل والبغال والحمير التي تركب ويسار عليها في الطريق وان تنقل الناس من مكان الى مكان عبر الطرق الطويلة والمسافات البعيدة، نبه جل وعلا على الطريق الموصل اليه وهو الطريق المعنوي، الطريق الموصل اليه، وان الله جل وعلا يبينه لعباده. فقال: وعلى الله قصد السبيل، على الله بيان الطريق الموصل إليه، كما قال جل وعلا: وتزودوا. هذا في الزاد الحسي، حينما كان جماعة يأتون إلى الحج بلا زاد ويقولون: نحن المتوكلون. أنزل الله جل وعلا: وتزودوا بالزاد الحسي مع التوكل، فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا بالزاد الحسي، وأعظم الزاد المعنوي هو تقوى الله. فهنا ذكر الزاد الحسي، وذكر بعده الزاد المعنوي وهو التقوى. وقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا في اللباس الحسي. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى زينة الإيمان، ذلك خير. فاللباس الحسي مطلوب ومأمور به وهو نعمة، لكن اللباس المعنوي الذي هو تقوى الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب ونواهيه، هذا خير وأعظم. وعلى الله قصد السبيل، على الله بيان الطريق القصد، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين. بينا له طريق الخير وطريق الشر، فمن وفقه الله سلك طريق الخير، ومن لم يرد الله توفيقه سلك طريق الشر والعياذ بالله. وعلى الله قصد السبيل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الله البيان، أي بيان الهدى والضلال. ومنها جائر، ومنها من السبيل، سبيل جائر منحرف عن الصراط المستقيم. هل هي طريق الكفر او طريق البدع والضلالة دون الكفر؟ ومن السبيل سبيل جائر، يعني منحرف عن الصراط المستقيم. فبين جل وعلا أن هناك طريقين: طريق موصل إليه وهو السبيل القصد المعتدل المستقيم، وطريق جائر منحرف فيحذره العبد، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومنها جائر: ولو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء الله جل وعلا هداية الخلق كلهم، لو شاء الله هداية الخلق كلهم لهداهم، لكنه جل وعلا شاء وأراد أن يكون للجنة أهل وللنار أهل، والكافر حينما كفر بالله كان كفره موافق لإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية، لكنه عاص لأمر الله جل وعلا. فالله جل وعلا أراد أمرا وشرعا من عباده أن يطيعوه، ولكنه لم يرد ذلك منهم كلهم كونا وقدرا. خلق بعض عباده للجنة، وخلق بعض عباده بعض خلقه للنار. فمن وفقه الله جل وعلا لعمل أهل الجنة كان منهم، ومن لم يوفقه الله لعمل الخير كان من أهل النار. والله جل وعلا ما ظلم عباده، بل بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وجعل لهم اختيارا ومشيئة وإرادة. واختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولو أراد الإيمان من جميع الخلق لآمنوا، ولكنه جل وعلا لم يرد ذلك كونا وقدرا، ولذا قال: ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهدى الخلق كلهم، لكنه جل وعلا لم يشأ ذلك. فالعبد يتضرع إلى ربه جل وعلا ويسأله الهداية والتوفيق، لأنها فضل وإحسان من الله الهداية. الدلالة والإرشاد موجود لجميع الخلق، فالله جل وعلا لا يعذب خلقه إلا بعد أن يرسل لهم الرسل وينزل عليهم الكتب. فمن أطاع استحق الجنة، ومن عصى استحق النار. فهو جل وعلا يوفق من شاء من عباده لطاعته فيكون من أهل الجنة، ويحرم من شاء فلا يمنحه التوفيق فيضل وقد قامت عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان طريق الخير وطريق الشر، وفاقد العقل لا يعذبه الله جل وعلا. وأهل الفترة الذين لم يرسل إليهم رسل ولم يبلغوا، هؤلاء يمتحنهم الله جل وعلا يوم القيامة وهو أعلم بما كانوا عاملين. ومن بلغ من الرسل وعصى استحق العذاب. ومن بلغ من الرسل فآمن وصدق واتبع أدخله الله الجنة. ولو شاء لهداكم أجمعين. فهو جل وعلا لا يعجزه شيء، لو أراد إيمان الخلق كلهم لآمنوا، لكنه جل وعلا لحكمة عظيمة لم يرد ذلك، فجعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا. أهل الجنة برحمته وفضله، وأهل النار بعدله بحكمته وعدله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: شخص يصلي الظهر مثلا بعدما صلى ركعتين فأحدث في أثنائه فخرج إلى الحمام فتوضأ ثم جاء إلى الصلاة، فهل يجوز له أن يبني على الركعتين الأوليين أم يصلي أربعة؟
الجواب: عليه بعدما يتوضأ أن يصلي أربع ركعات، عليه أن يصلي أربعة ولا يصلي ركعتين، لأن الركعتين الأوليين اللتين صلاهما بطلتا بحدثه، فهو إذا أحدث خرج من الصلاة، فعليه أن يستأنف ويصلي أربع ركعات.
يقول السائل: إذا مات أبي المرأة في مكان آخر والمرأة في مكان آخر وتذبح البقرة عن موت أبيها وتتصدق لأبيها، هل يجوز ذلك؟
إذا كان هذا على سبيل الصدقة لإطعام الفقراء والمساكين والجيران أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، وإن كان من أجل الموت أو في اليوم السابع من الموت أو في اليوم الأربعين أو نحو ذلك من الأيام التي اعتاد أهل البدعة أن يذبحوا لها فلا يجوز ذلك.
يقول السائل: إذا زوج الرجل بنته لرجل آخر وزوجه الرجل الآخر بنته، هل يسمى شغار أم لا وبينهما مهر؟
إذا كانت كل واحدة من البنتين قانعة بزوجها غير مجبرة عليه ولم يكن ذلك شرطا بينهما فلا شغار. وأما إذا كان
في المسجد الحرام ومنه أقيم في مكة إلى الحج، هل يجوز هل علي الفدية؟
إذا كنت قدمت ليلة العيد من المدينة إلى مكة محرما بعمرة فأنت متمتع وعليك هدي التمتع. وأما إذا كنت توجهت من المدينة إلى مكة لصلاة العيد وتريد السفر إلى بلادك وجئت بدون إحرام بنية أنك تصلي في مكة وتعود إلى بلادك ثم بدا لك أن تعود أن تبقى إلى الحج ففي هذه الحال لا تعتبر متمتع وليس عليك فدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: نرجو أن توضح لنا ما يجب فعله يوم بعد المبيت بمزدلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبيت بمزدلفة ثم يصلي بها الفجر ثم يدعو، لأن الوقت وقت دعاء من الأوقات التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعو الله حتى يسفر، وقبل أن تطلع الشمس يتوجه إلى منى، وأول ما يبدأ به إذا وصل منى أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وجمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة بالنسبة لمنى، وهي التي تلي مكة، فيرميها بسبع حصيات ثم يذبح هدية ثم يحلق أو يقصر. الرجل يحلق أو يقصر، والمرأة تقصر من شعرها من رأسها. ثم قد حل التحلل الأول، يلبس المحيط ويتطيب ويقلل أظافره، إلا أنه لا يقرب زوجته. ثم يتوجه إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ويسعى إن كان عليه سعي. ثم قد حل له كل شيء حتى المرأة حتى الزوجة. هذه أفعال يوم العيد: رمي جمرة العقبة والذبح لمن عليه ذبح والحلقة والتقصير والطواف مع السعي. وإن قدم شيئا على شيء فلا حرج عليه. ثم إذا طاف وسعى يعود إلى منى فيقيم بها يوم العيد وليلة الحادي عشر، ويرمي الجمار يوم الحادي عشر بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، يرمي الجمار الثلاث: الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الثانية الوسطى، والجمرة الثالثة الأخيرة هي جمرة العقبة التي رميت وحدها يوم العيد. ويبيت بمنى ليلة الثاني عشر، ثم يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الحادي عشر. ثم إن قام بمنى وبات ليلة الثلاثة عشر ورمى يوم الثالث عشر بعد الزوال فحسن، وإن تعجل في اليوم الثاني عشر بعدما رمى الجمار الثلاث فلا بأس عليه. يقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في الأيام الثلاثة، في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهو لم يتعجل عليه الصلاة والسلام. ثم لم يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع، وطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وأما طواف الإفاضة فلا يسقط عنهما لأنه ركن من أركان الحج.
يقول السائل: أشكال علي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها.
هذا صريح، قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار. وورود الناس الخلق العباد على النار حتم، لكن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. فالورود هذا هو المرور على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم.
يقول السائل: نذرت أني أحج كل عام وأريد أن أوجه هذه العام عن والدتي، فما حكم هذا الفعل؟
ما دمت نذرت أن تحج كل عام ولم تقل أنه حج عنك أو عن غيرك، بل نذرت أن تحج، فالأصل أن يكون الحج لك، فلا تحج عن غيرك ما دمت نذرت الحج كل عام، فأوف بنذرك.
ويقول السائل: أنا مقيم هنا في المسجد، من أين أحرم بالحج؟
تحرم من مكانك بالحج باليوم الثامن من الحجة، ما دمت هنا بالمسجد فتحرم من المسجد وتخرج إلى منى.
ويقول السائل: أنا أهرمت من الميقات وطفت وسعيت وقصرت من رأسي في يوم الثامن من ذي الحجة عن الحج، ما عندي دراهم أقضي به، كيف أصوم؟
عليك أن تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. ثلاثة أيام في الحج يعني في أيام الحج. قال بعض العلماء: الأفضل أن تكون في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وأجاز الكثير منهم صيامها في أول ذي الحجة، لا حرج إن شاء الله.
يقول السائل: أنا أحرمت من الميقات وطفت وسعيت وقصرت وتحللت، والآن أطوف وأسعى، هل يكفي من عمره؟
ما دمت أكملت عمرتك يجوز لك أن تطوف كل وقت، الطواف مستحب في كل وقت ومستحب تكراره، تطوف سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين ثم تطوف هكذا، كل ما تمكنت من الطواف فأكثر منه
اي وقت من الليل او من النهار.
يقول السائل: دخلت مكة بالحج مقلدا، ويقول إذا لم يغطي رأسه فالشمس يضره، وماذا يفعل؟
يجوز له أن يغطي رأسه ما دام أن الشمس تضره إذا لم يغطي رأسه، فله أن يغطي رأسه وعليه أن يهتدي فدية إطعام 6 مساكين، يغطي رأسه وفي النهاية يطعم 6 مساكين، يكفيه ذلك، إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني 9 كيلو يقسمها على 6 فقراء ويكفيه ذلك. وإن شاء صام 3 أيام، وإن شاء ذبح شاة وذو خيار.
رجل جاء من افغانستان احرم بالقران ولم يسق الهدي معه، ايهما افضل في حقه، ان يذل قارنا ام يجعلها تمتع؟
ما دام لم يسق الهدي فالافضل في حقه كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه أن يتحللوا بعمرة ويكونوا متمتعين، فالأفضل في حقه بعد الطواف والسعي أن يقصر من رأسه وقد حل من عمرته، ويحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة.
يقول السائل: أبي ورث قطع أرض عن أبيه وهي غير مشغولة ولا يستفاد منها به شيء، فاقترعت عليه بيعها والاستفادة من مالها وتشغيله بالتجارة، فقال: إن هذه القطعة اسم أبيه ولا يمكن أن يبيع اسم أبيه، هل هذا صحيح؟
الجواب: له أن يبيعها، لأنها بانتقالها إليه ميراثا أصبحت جزء من ماله، يتصرف فيها كيفما شاء من بيع أو هبة أو تعمير أو وقف أو نحو ذلك، ولا يقول عليها اسم أبي ولا أبيع اسم أبي، هذا ليس بصحيح، بل أبوك مات وانتقلت اليك فهي ملكك، تتصرف فيها كيفما شئت، وادعو لابيك وترحم عليه، وان شئت ان تتصدق عنه بشيء منها فحسن، تنفع نفسك وتنفع اباك بالصدقه، واما ان تبقيها لا فائده فيها ولا تستفيد منها فلا اصل لهذا.
السائل: ما رأي فضيلتكم في دفع مبلغ 250 ريالا للجنة الإغاثة؟ هل الأفضل لجنة الإغاثة أو شركة الراجي 335 ريالا؟ أرجو التوضيح ذلك.
ذكر المبلغ هذا كذا ولا كذا؟ الأول غير الثاني.
لا، هذا الأول.
إلا يسوع.
يقول دفع مبلغ 250 ريالا للجنة الإغاثة أو شركة الراج في 335 ريال، أيهما أفضل؟ والهدي كل ما زاد ثمنه وكان أكبر وأنفع فهو أفضل، لأنه قد يوجد هدي ب200 ريال ويوجد هدي ب800 ريال وب1000 ريال وبأكثر من ذلك. وكل ما كانت القيمة